بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم، كتاب البيوع: باب بيع المخابرة والمحاقلة. عن زيد بن أبي أنيسة قال: حدثنا أبو الوليد المكي وهو جالس عند عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة، وأن تشترى النخل حتى تشقه، والإشقاه أن يحمر أو يصفر أو يؤكل منه شيء، والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم، والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من التمر، والمخابرة الثلث والربع وأشباه ذلك. قال زيد: قلت لعطاء بن أبي رباح: أسمعت جابر بن عبد الله يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب بيع المخابرة والمحاقلة. هذان من البيوع التي جاء الإسلام بالنهي عنها، كما سيأتي معنا في هذا الحديث، حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة. فهذه كلها بيوع جاء الإسلام بالنهي عنها. أما المزابنة فقد تقدم فيها باب خاص ومضى الحديث عنها. وأما المحاقلة، قال: نهى عن المحاقلة. المحاقلة أن يبيع الحقل الزراعي بكيل معلوم من الطعام من جنسه، يعني إن كان برا ببر أو شعيرا بشعير أو نحو ذلك. فهذا النوع من البيع يسمى محاقلة، يبيع الحقل وهو في سنبله الزروع بكيل معلوم، يعني يحدد ويعين. فهذا يسمى محاقلة، وشأنه في التحريم وفي علة التحريم مثل ما تقدم في المزابنة، لأن من شرط بيع الأجناس الربوية إذا اتحد الجنس أن يكون مثلا بمثل يدا بيد، وهنا لا تتحقق المثلية والمساواة في المزابنة، وأيضا في المحاقلة لا تتحقق المثلية والمساواة، بل يكون التفاضل هو المتحقق أو على الأقل جهل التماثل. وعرفنا أن جهل التماثل كتحقق التفاضل، فإذا النهي عن هذا البيع لأنه مظنة الربا، النهي عن هذا البيع لأنه مظنة الربا. قال نهى عن المحاقلة والمزابنة. قال والمخابرة، والمخابرة، وهذا البيع يأتي الكلام على معناه قريبا. قال وأن تشتري، وأن تشترى النخل حتى تشقه، ثم فسر ذلك قال والإشقاه أن يحمر أو يصفر أو يؤكل منه شيء. وهذا تقدم فيه باب خاص أن النخل لا يباع ثمره حتى يبدو صلاحه، وجاء في بعض الأحاديث حتى يزهو، وجاء في حديث ابن عباس حتى يأكل منه أو يؤكل، مثل ما عرف هنا أن يحمر أو يصفر أو يؤكل منه، يصبح فيه ما هو صالح للأكل، صلاحه للأكل يعني يكون دخل فيه ونزل فيه السكر تبدأ فيه الحلاوة، حلاوة الطعم وصلاحيته للأكل. أما قبل ذلك، قبل صلاحية للأكل، فإنه ينهى عن بيعه. قال والمزابنة، قال والمحاقلة أن يباع الحقل، الآن يفسر ما تقدم، قال والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم، أن يباع بكيل من الطعام معلوم، بكيل من الطعام معلوم أي من جنسه، بر ببر، شعير بشعير، لكن إذا اختلف الجنس، إذا اختلف الجنس لا يشترط التماثل كما تقدم، لكن بيع طعام معلوم أي بجنسه. فإذا باع الحقل الذي هو من البر بكيل معلوم هذا لا يجوز، لأن التماثل غير متحقق فيه. قال والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من التمر، وهذا تقدم في باب عند المصنف. قال والمخابرة الثلث والربع وأشباه ذلك، هذا تفسير للمخابرة، وقد تقدم في أول الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المخابرة. قالوا أصل المخابرة، هذا اللفظ أصل هذا اللفظ أصل هذا اللفظ الذي هو المخابرة معاملة أهل خيبر، معاملة أهل خيبر، ثم استعمل ذلك، فإذا قيل خابرهم أي عاملهم نظير معاملة أهل خيبر، نظير معاملة أهل خيبر، أصل هذا التسمية من ذلك فيما قيل. المخابرة أي عاملهم معاملة أهل خيبر، وأهل خيبر عاملهم النبي عليه الصلاة والسلام على شطر ما يخرج من الثمر والزرع، على شطر ما يخرج من الثمر والزرع، أي النصف الأرض والزرع والنخل للمسلمين، لكن هم يعملون فيها، أهل خيبر يعملون فيها، فمقابل هذا العمل يأخذون النصف، يأخذون النصف. إذا كانت المخابرة بهذه الصفة، يعني في شيء معلوم واضح، يعني يعمل في الزرع ويكون له مثلا النصف أو يكون له الثلث في شيء واضح، فهذا لا بأس به، إذن ما هي المخابرة التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام؟ جاء حديث في الصحيحين عن رافع بن خديج رضي الله عنه يوضح ذلك، قال كان أكثر الأنصار، قال كنا أكثر الأنصار حقلا، قال كنا نكري أي نستأجر، كنا نكري أي نؤجر الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه. هنا اختلفت الصورة، الآن لما يؤجر المزرعة كلها يعمل فيها وله النصف، النصف من الكل، لكن لما يقول صاحب البستان أؤجرك المزرعة والجهة الشرقية ثمرتها لي والجهة الغربية ثمرتها لك، ويعلم هو أن الجهة الشرقية أطيب أرضا مثلا، أو مثلا أقرب لجداول الماء وأصلح وأنفع من الجهة الغربية، فإذا كان بهذه الطريقة يحصل فيه غبن، يشتغل في الزرع ثم لما يأتي الثمر يجد أن صاحب البستان له شيء كثير من الربح والتحصيل، وهو يتعب في هذا البستان ويكدح ولا يحصل إلا شيئا قليلا لا يساوي الجهد الذي بذله فيه. فجاء النهي عن ذلك، قال كنا أكثر الأنصار حقلا، قال كنا نكري الأرض نؤجرها على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لما يؤجر المزرعة كاملة ويقول الربح بالنصف والعائد علينا بالنصف في الكل، ما يخصص له جانبا يعلم جودته وطيبة أرضه ويخصص جانبا آخر يعلم أنه دون ذلك، فهذا يصير فيه مضرة. فالمخابرة المنهي عنها هي محمولة على هذا النوع وهذه الطريقة وما كان مثيلا لها، وما كان مثيلا لها. نعم.
قال رحمه الله: باب بيع المعاومة. عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة. قال: أحدهما بيع السنين هي المعاومة، وعن الثنيا ورخص في العرايا.
ثم أورد هذا الحديث، حديث أو هذه الترجمة، باب بيع المعاومة. المعاومة أيضا نوع من البيوع التي جاء الإسلام بالنهي عنها. الأصل في البيع هو الحل، ولا ينهى إلا عما جاء في الإسلام النهي عنه. وعندما يأتي النهي عن نوع من البيع يكون فيه علة، إما غرر أو جهالة أو غبن أو ربا أو أشياء من هذا القبيل التي هي فيها مضرة على الناس، فجاء النهي عنها لما فيها من المفسدة والمضرة. وإلا الأصل في بيوع الناس أنها مباحة كيفما كانت، إلا ما جاء في الشرع النهي عنه. قال: باب بيع المعاومة. بيع المعاومة، المعاومة بيع ثمر النخل والشجر سنتين وثلاث فصاعدا، بيع ثمر النخل والشجر سنتين وثلاث وصاعدا يبيعه الثمر لثلاث سنوات لأربع سنوات خمس سنوات. إذا كنا عرفنا أن الثمر لا يباع وهو قد ظهر في النخل إلا إذا بدأ صلاحه، فكيف إذن ببيعه سنتين ثلاث أربع سنوات؟ كيف ببيعه إذن سنتين أو ثلاث أو أربع سنوات؟ فإذا عندما يباع بهذه الصفة، عندما يباع بهذه الصفة قد يكون في بعض السنوات لا يصلح الثمر ولا يطيب أو يكون قليل، فإذا هذا بيع مجهول وبيع معدوم، وقد يتحقق فيه مضرة على المشتري، فجاء النهي عنه لذلك، جاء النهي عنه لذلك. قال عن جابر رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة، كلها تقدمت. والمعاومة قال أحدهما، لأن الحديث يرويه أبي الزبير وسعيد بن ميناء، قال أحدهما بيع السنين هي المعاومة، ولهذا يأتي نهى عن المعاومة، ويأتي كما سيأتي في حديث جابر الآتي عن بيع السنين. السنين والمعاومة بمعنى واحد، المعاومة الأعوام، المعاومة الأعوام، يعني يبيع الثمر لسنتين لثلاث لأربع وهكذا، والسنين مثله. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، لأن هذا بيع لشيء مجهول ومعدوم، فينهى عنه وهو بيع باطل، لأن فيه مضرة، في مضرة على المشتري، قد لا يثمر الشجر، قد يكون قليلا في بعض الأعوام. أحيانا النخل في سنة تكون الأشجار مليئة بالثمار، وأحيانا يضعف. أحيانا النخلة تكون في العام الماضي مليئة، والتي العام الذي يليه ما فيها شيء حتى ولا قنو واحد، وهذا يحصل كثيرا. فهنا بيع شيء مجهول وشيء معدوم، فجاء الإسلام بالنهي عنه. قال: وعن الثنيا، أيضا هذا جاء النهي عنه، الثنيا، الثنيا الاستثناء، الاستثناء. الآن لما يقول في البيع: بعتك هذا الكوم من التمر إلا بعضه أو إلا جزءا منه، هذا الآن أصبح فيه ماذا؟ في جهالة. قد يتمم البيع ويقول أنا، وهو يظن أن بعضه يعني قليل، ثم يفاجئها البائع يقول: أنا أقصد بعضه نصفه، لأن بعض تحتمل هذا وتحتمل هذا أو جزء منه، يقول: أنا أقصد بالجزء النصف مثلا، وكان يظن أن الجزء يعني أو البعض شيء قليل منه. أو بعتك هذه الأغنام إلا بعضها أو إلا شيء منها أو إلا جزء منها، هذا الذي ينهى عنه. لكن لو قال له: بعتك هذه الأغنام إلا هذه العشر، هذه العشر يشير عليها ويشير إليها، يقول: هذه ليست داخلة في البيع، الأغنام كلها بقيمة كذا أبيعك إياها، إلا هذه العشر، هذه مستثنات. هنا الثنية جائزة لأنها واضحة. لكن لما يكون شيء غامض: بعتك هذه الأغنام إلا بعضها أو إلا جزء منها، هذا الذي ينهى عنه. فإذا الثنية التي هي الاستثناء، إذا كان في شيء واضح فلا بأس به. ولهذا جاء في رواية عند الترمذي للحديث قال: نهى عن بيع الثنية إلا أن يعلم، نهى عن بيع الثنية إلا أن يعلم. يعلم ماذا؟ يعلم مقدار المستثنى. أما إذا كان المستثنى مجهول، بعتك هذه الأغنام إلا بعضها، هذه الصبرة من التمر إلا بعضها أو إلا شيء منها، هذا مجهول فلا يجوز. لكن إلا أن يعلم، يعني أن يعلم من المشتري القدر المستثنى ما هو، فهذا ما فيه بأس، هذا ما فيه بأس. إذن الثنية المنهي عنها هي المجهولة، إلا بعضه إلا قليلا منه. لكن إذا قال بعتك هذا التمر، هذا الكم من التمر، إلا 5 آصع، هذا واضح. أو إلا هذه 10 مثلا من الشياه، هذا واضح، فلا بأس به. نعم. قال ورخص في العرايا، وهذه مر فيها باب خاص.
قال رحمه الله: عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين، وفي رواية ابن أبي شيبة عن بيع الثمر سنين.
قال عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين، وفي رواية عن بيع الثمر سنين. هذا مثل ما تقدم في الحديث الذي قبله، النهي عن المعاومة. المعاومة هي السنين، قال لها بيع المعاومة، ويقال له بيع السنين لأنه بيع فيه غرر، ولأنه بيع معدوم ومجهول فهو بيع محرم. نعم.
قال رحمه الله: باب بيع العبد بالعبدين. عن جابر رضي الله عنه قال: جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يشعر أنه عبد، فجاء سيده يريده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بعنيه. فاشتراه بعبدين أسودين، ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله أعبد هو.
قال: باب بيع العبد بالعبدين. العبد بالعبدين، يعني هل يجوز هذا البيع؟ لأن فيه تفاضل، عبد بعبدين، فهل يجوز هذا البيع؟ الأجناس التي هي ليست من الأجناس الربوية لا يشترط فيها مثل بمثل، لا يشترط فيها مثلا بمثل. فمثلا عبد بعبدين، سيارة بسيارتين، بقرة ببقرتين، عمارة مثلا بعمارتين، مثل هذه الأشياء، هذه كلها لا بأس في التفاضل فيها عند البيع، لأنها ليست من الأجناس الربوية التي يشترط فيها أن يكون مثلا بمثل يدا بيد. قال: عن جابر رضي الله عنه جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة. عبد أي أبقى من سيده، أبقى من سيده، فر منه وجاء للنبي عليه الصلاة والسلام وبايعه على الهجرة ولم يشعر أنه عبد، وهو أيضا لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد، فبايعه. فجاء سيده يريده، جاء سيده يريده. فهنا الذي حصل ما هو؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام بايعه، ولما بايعه ما كان يشعر أنه عبد، وهذا العبد أيضا ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن له سيد، ما أخبره بذلك. فجاء سيده يريده، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام حتى يعني يحل هذا الإشكال الذي حصل، أنه بايعه ثم تبين أن له سيدا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بعنيه. فاشتراه بعبدين أسودين، وهذا موطن الشاهد، عبد بعبدين، اشتراه بعبدين أسودين، ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله عبد هو، يعني حتى يتحقق بعد أن حصل هذا الموقف من هذا الرجل. وهذا الذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء سيده يريده ما أعطاه إياه، قال بعنيه، هذا يعد من مكارم أخلاقه وجميل تعامله عليه الصلاة والسلام، كره أن يرد ذلك العبد خائبا بما قصده من الهجرة والصحبة، فكره النبي عليه الصلاة والسلام أن يرده، فاشتراه من سيده، ورغب سيده في البيع بأن اشتراه بعبدين اثنين. نعم.
قال رحمه الله: باب النهي عن بيع المصرات. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع شاة مصرات فهو فيها بالخيار 3 أيام، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر.
قال: باب النهي عن بيع المصرات. المصرات هي الشاة أو الناقة أو البقرة، يحسن صاحبها أيام بيعها تعليفها ولا يحلبها، لا يحلبها، يتركها، ثم لما يقدم هذه الشاة للبيع يجد المشتري أن ضرعها غزير الحليب، فيظن أنها شاة حلوبا وهي مصرات، يعني نوع من الغش، هذا نوع من الغش، فيظن أنها شاة حلوبا، ثم إذا حلبها وانتهى الحليب الذي فيها تبين أنها ليس فيها إلا القليل وليس كما يعني شاهد فيها وقت البيع أنها غزيرة الحليب، فجاء النهي عن ذلك لما فيه من الغش، وفي الحديث: من غشنا فليس منا. قال: من ابتاع شاة مصرات فهو فيها بالخيار، فهو فيها بالخيار، يعني بخير النظرين، ينظر إن شاء أبقاها على ما هي عليه له ذلك، وإن شاء ردها، هو مخير، لأن البائع غشه، أعطاه شاة مصرات أوهمه أنها حلوبا وأنها غزيرة الحليب، فتبين أنها بخلاف ذلك، فهو بخير النظرين، يعني إن شاء أبقاها على ما هي عليه وإن شاء ردها، لكن إن ردها يردها بشرط، قال: وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر. صاعا من تمر مقابل ماذا؟ الحليب الذي أخذه في هذين اليومين أو الثلاثة التي أيام التجربة، أيام التجربة، هذه الأيام الثلاثة، قال بالخيار 3 أيام، 3 أيام، لأن 3 أيام كافية لكشف أمر الشاة هل هي غزيرة الحليب أو أنها مغشوشة ليس فيها إلا القليل. نعم.
قال رحمه الله: باب تحريم بيع ما حرم أكله. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بلغ عمر أن سمرة رضي الله عنهما باع خمرا فقال: قاتل الله سمرة، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها.
قال: باب تحريم بيع ما حرم أكله. ما حرم أكله، قد صح في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، إذا حرم شيئا حرم ثمنه. الخمر حرام، فثمنها حرام، والخنزير حرام فثمنه حرام، وهكذا كل المحرمات أثمانها محرمة، أثمانها محرمة. لو قال من باعها أنا ما لم أستعملها، يقال له نفس الثمن، نفس الثمن، هذا خبيث ومحرم، لأن الله عز وجل إذا حرم شيئا على العباد فثمنه حرام، فثمنه حرام. وأورد هنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه بلغه أن سمرة ابن جندب رضي الله عنه، وفي صحيح البخاري أبهم قال أن رجلا، وفي مسلم قال أن سمرة، وفي خارج الصحيحين جاء في بعض الروايات أن سمرة ابن جندب باع خمرا، فقال قاتل الله سمرة، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها؟ أي أن هذا هذه الشحوم هي محرمة، محرمة عليهم، حرمها الله سبحانه وتعالى عليهم شحوما فجملوها أذابوها، صارت ذائبة سمن، وباعوها حيلة على النهي، فلعنوا بذلك، لأن المقصود، مقصود عمر رضي الله عنه من إراد ذلك، أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وهذا جاء مصرح به في الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، حرم ثمنه. وقيل إن جندب، إن سمرة بن جندب رضي الله عنه باع ذلك لبعض أهل الكتاب، ولعله ظن أن التحريم في أن يكون بيعه للمسلمين، أن يكون بيعه للمسلمين، ولهذا الآن حتى الآن في بعض الجاليات بعضهم يبيع أشياء محرمة على غير المسلمين، يظن أن هذا لا شيء فيه، أن هذا لا شيء فيه، وأن التحريم إنما هو بيعه على من؟ على المسلم، ويقول هؤلاء كفار أصلا هم يعني يستعملونه، فيتأول لنفسه ويبيعه، يظن أن التحريم في بيعه للمسلم، أن التحريم في بيعه للمسلم. فقيل أن يعني أن سمرة رضي الله عنه أنه فعل ذلك ظنا أن التحريم إنما هو في بيعه للمسلم، وقيل في تخريج هذا الصنيع من سمرة قيل غير ذلك. نعم.
قال رحمه
أقوالا يعني في ذكرها الحافظ ابن حجر في الفتح. نعم.
قال رحمه الله: باب تحريم بيع الخمر. عن عبد الرحمن بن وعلة السبائي من أهل مصر أنه سأل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عما يعصر من العنب، فقال ابن عباس: إن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم رواية خمر، فقال له رسول الله راوية خمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل علمت أن الله تعالى قد حرمها؟ قال: لا. قال: فسار إنسانا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بما ساررته؟ فقال: أمرته ببيعها. فقال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. قال: ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها.
قال: باب تحريم بيع الخمر. الخمر حرمه الله سبحانه وتعالى ونهى عنه، لأنه يترتب عليه مفاسد عظيمة ومضار كبيرة جدا، وأنه مذهب للعقل، وعند ذهاب العقل بشربه يحصل مفاسد لا حد لها ولا عد. فالخمر خبيث، بل هو أم الخبائث، بل هو أم الخبائث ومجمع الشرور والمفاسد. فالشريعة جاءت بالنهي عنه، وما جاءت الشريعة بالنهي عنه وتحريمه فثمنه حرام، وأكل ثمنه سحت، وكل جسد قام على السحت فالنار أولى به. وقد تقدم معنا في الحديث إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فالخمر حرمها الله فثمنها حرام. وهنا أورد هذه القصة في حديث ابن عباس أن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر، أهدى له راوية خمر، الراوية الوعاء، الراوية الوعاء ويقال لها المزودة، راوية خمر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل علمت أن الله تعالى قد حرمها؟ أنت الآن جئت بها هدية، فهل تعلم أنها حرام؟ يعني جئت تهديها وأنت تعلم أنها حرام أو لا تعلم؟ يعني انظر لطف النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يأتيه بهدية خمر فيقول له: هذه الهدية جئت بها وأن تعلم أنها حرام أو لا تعلم؟ أن المقام مقام تبيين ونصح، هذا غاية اللطف. قال الرجل: لا 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 أعلم أنها حرام، ما بلغه أنها نزل فيها تحريم، ما علم بذلك، فجاء بها هدية للنبي عليه الصلاة والسلام. الآن لما علم الرجل يبدأ يدور في ذهنه ماذا؟ أي شيء يصنع بها؟ ماذا يصنع بها؟ قال: فسار إنسانا، يعني بهذا الأمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بما ساررته؟ سار إنسانا أي كلمه إنسان سرا، سرا بينه وبينه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بما ساررته؟ بما ساررته؟ ماذا قلت له؟ قال: أمرته ببيعها، لأنه الآن جاء بها هدية وبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أنها حرام، فماذا يصنع بها؟ فهذا جاء وساره بينه وبينه، قال: بيعها، بيعها. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن الذي حرم شربها حرم بيعها، إن الذي حرم شربها حرم بيعها. وهذا أيضا من لطف النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الرجل الذي في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يساره بهذا الأمر، يعني لم يعنفه ولم يزجره ولم وإنما بين له الحكم. وهكذا شأنه عليه الصلاة والسلام في تعامله وأخلاقه الرفيعة. وإلا كثير من هذه الأمور يعني قد يعامل أو قد يعامل الناس من يصنع ذلك بأشياء شديدة جدا، نعم، بأشياء شديدة، بألفاظ أو بطرد من المكان أو بزجر عنيف أو بغير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: بما ساررته؟ قال: أمرته ببيعها. قال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. قال: ففتح المزادة التي هي الراوية، في أول الحديث سماها راوية وفي آخره سماها مزادة، وما بمعنى حتى ذهب ما فيها، يعني أهراق ما فيها من الخمر. وهذا هو الصنع الصحيح في 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 هذا المقام. تبين أنها حرام، لا تباع ولا تهدى ولا توهب لأحد، وإنما تراق وتتلف. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين إليك أواهين منيبين لك مخبتين لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم، كتاب البيوع: باب بيع المخابرة والمحاقلة. عن زيد بن أبي أنيسة قال: حدثنا أبو الوليد المكي وهو جالس عند عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة، وأن تشترى النخل حتى تشقه، والإشقاه أن يحمر أو يصفر أو يؤكل منه شيء، والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم، والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من التمر، والمخابرة الثلث والربع وأشباه ذلك. قال زيد: قلت لعطاء بن أبي رباح: أسمعت جابر بن عبد الله يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب بيع المخابرة والمحاقلة. هذان من البيوع التي جاء الإسلام بالنهي عنها، كما سيأتي معنا في هذا الحديث، حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة. فهذه كلها بيوع جاء الإسلام بالنهي عنها. أما المزابنة فقد تقدم فيها باب خاص ومضى الحديث عنها. وأما المحاقلة، قال: نهى عن المحاقلة. المحاقلة أن يبيع الحقل الزراعي بكيل معلوم من الطعام، بكيل معلوم من الطعام من جنسه، يعني إن كان برا ببر أو شعيرا بشعير أو نحو ذلك. فهذا النوع من البيع يسمى محاقلة، يبيع الحقل في وهو في سنبله الزروع بكيل معلوم، يعني يحدد ويعين، فهذا يسمى محاقلة. وشأنه في التحريم وفي علة التحريم مثل ما تقدم في المزابنة، لأن من شرط بيع الأجناس الربوية إذا اتحد الجنس أن يكون مثلا بمثل يدا بيد، وهنا لا تتحقق المثلية والمساواة في المزابنة وأيضا في المحاقلة، لا تتحقق المثلية والمساواة، بل يكون التفاضل هو المتحقق أو على الأقل جهل التماثل. وعرفنا أن جهل التماثل كتحقق التفاضل، فإذا النهي عن هذا البيع لأنه مظنة الربا، النهي عن هذا البيع لأنه مظنة الربا. قال نهى عن المحاقلة والمزابنة. قال والمخابرة، والمخابرة، وهذا البيع يأتي الكلام على معناه قريبا. قال وأن تشتري، وأن تشترى النخل حتى تشقه، ثم فسر ذلك قال والإشقاه أن يحمر أو يصفر أو يؤكل منه شيء. وهذا تقدم فيه باب خاص أن النخل لا يباع ثمره حتى يبدو صلاحه، وجاء في بعض الأحاديث حتى يزهو، وجاء في حديث ابن عباس حتى يأكل منه أو يؤكل، مثل ما عرف هنا أن يحمر أو يصفر أو يؤكل منه، يصبح فيه ما هو صالح للأكل، صلاحه للأكل يعني يكون دخل فيه ونزل فيه السكر تبدأ فيه الحلاوة، حلاوة الطعم وصلاحيته للأكل. أما قبل ذلك، قبل صلاحيته للأكل، فإنه ينهى عن بيعه. قال والمزابنة، قال والمحاقلة أن يباع الحقل، الآن يفسر ما تقدم، قال والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم، أن يباع بكيل من الطعام معلوم، بكيل من الطعام معلوم أي من جنسه، بر ببر، شعير بشعير، لكن إذا اختلف الجنس، إذا اختلف الجنس لا يشترط التماثل كما تقدم، لكن بيع طعام معلوم أي بجنسه. فإذا باع الحقل الذي هو من البر بكيل معلوم هذا لا يجوز، لأن التماثل غير متحقق فيه. قال والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من التمر، وهذا تقدم في باب عند المصنف. قال والمخابرة الثلث والربع وأشباه ذلك، هذا تفسير للمخابرة، وقد تقدم في أول الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المخابرة. قالوا أصل المخابرة، هذا اللفظ أصل هذا اللفظ أصل هذا اللفظ الذي هو المخابرة معاملة أهل خيبر، معاملة أهل خيبر، ثم استعمل ذلك فإذا قيل خابرهم أي عاملهم نظير معاملة أهل خيبر، نظير معاملة أهل خيبر. أصل هذا التسمية من ذلك فيما قيل، المخابرة أي عاملهم معاملة أهل خيبر. وأهل خيبر عاملهم النبي عليه الصلاة والسلام على شطر ما يخرج من الثمر والزرع، على شطر ما يخرج من الثمر والزرع، أي النصف الأرض والزرع والنخل للمسلمين، لكن هم يعملون فيها أهل خيبر يعملون فيها، فمقابل هذا العمل يأخذون النصف، يأخذون النصف. إذا كانت المخابرة بهذه الصفة، يعني في شيء معلوم واضح، يعني يعمل في الزرع ويكون له مثلا النصف أو يكون له الثلث في شيء واضح، فهذا لا بأس به. إذا ما هي المخابرة التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام؟ جاء حديث في الصحيحين عن رافع بن خديج رضي الله عنه يوضح ذلك، قال كان أكثر الأنصار، قال كنا أكثر الأنصار حقلا، قال كنا نكري أي نستأجر، كنا نكري أي نؤجر الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه. هنا اختلفت الصورة، الآن لما يؤجر المزرعة كلها يعمل فيها وله النصف، النصف من الكل، لكن لما يقول صاحب البستان أؤجرك المزرعة والجهة الشرقية ثمرتها لي والجهة الغربية ثمرتها لك، ويعلم هو أن الجهة الشرقية أطيب أرضا مثلا، أو مثلا أقرب لجداول الماء وأصلح وأنفع من الجهة الغربية، فإذا كان بهذه الطريقة يحصل فيه غبن، يشتغل في الزرع ثم لما يأتي الثمر يجد أن صاحب البستان له شيء كثير من الربح والتحصيل، وهو يتعب في هذا البستان ويكدح ولا يحصل إلا شيئا قليلا لا يساوي الجهد الذي بذله فيه. فجاء النهي عن ذلك، قال كنا أكثر الأنصار حقلا، قال كنا نكري الأرض نؤجرها على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لما يؤجر المزرعة كاملة ويقول الربح بالنصف والعائد علينا بالنصف في الكل، ما يخصص له جانبا يعلم جودته وطيبة أرضه ويخصص جانبا آخر يعلم أنه دون ذلك، فهذا يصير فيه مضرة. فالمخابرة المنهي عنها هي محمولة على هذا النوع وهذه الطريقة وما كان مثيلا لها، وما كان مثيلا لها. نعم.
قال رحمه الله: باب بيع المعاومة. عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة، قال: أحدهما بيع السنين هي المعاومة، وعن الثنيا، ورخص في العرايا.
ثم أورد هذا الحديث، حديث أو هذه الترجمة، باب بيع المعاومة. المعاومة أيضا نوع من البيوع التي جاء الإسلام بالنهي عنها. الأصل في البيع هو الحل، ولا ينهى إلا عما جاء في الإسلام النهي عنه. وعندما يأتي النهي عن نوع من البيع يكون فيه علة، إما غرر أو جهالة أو غبن أو ربا أو أشياء من هذا القبيل التي هي فيها مضرة على الناس، فجاء النهي عنها لما فيها من المفسدة والمضرة. وإلا الأصل في بيوع الناس أنها مباحة كيفما كانت، إلا ما جاء في الشرع النهي عنه. قال: باب بيع المعاومة. بيع المعاومة، المعاومة بيع ثمر النخل والشجر سنتين وثلاث فصاعدا، بيع ثمر النخل والشجر سنتين وثلاث وصاعدا يبيعه الثمر لثلاث سنوات لأربع سنوات خمس سنوات. إذا كنا عرفنا أن الثمر لا يباع وهو قد ظهر في النخل إلا إذا بدأ صلاحه، فكيف إذن ببيعه سنتين ثلاث أربع سنوات؟ كيف ببيعه إذن سنتين أو ثلاث أو أربع سنوات؟ فإذا عندما يباع بهذه الصفة، عندما يباع بهذه الصفة قد يكون في بعض السنوات لا يصلح الثمر ولا يطيب أو يكون قليل، فإذا هذا بيع مجهول وبيع معدوم، وقد يتحقق فيه مضرة على المشتري، فجاء النهي عنه لذلك. جاء النهي عنه لذلك. قال عن جابر رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة، كلها تقدمت. والمعاومة قال أحدهما، لأن الحديث يرويه أبي الزبير وسعيد بن ميناء، قال أحدهما: بيع السنين هي المعاومة. ولهذا يأتي نهى عن المعاومة، ويأتي كما سيأتي في حديث جابر الآتي عن بيع السنين. السنين والمعاومة بمعنى واحد. المعاومة الأعوام، المعاومة الأعوام، يعني يبيع الثمر لسنتين لثلاث لأربع وهكذا، والسنين مثله. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، لأن هذا بيع لشيء مجهول ومعدوم، فينهى عنه وهو بيع باطل، لأن فيه مضرة، في مضرة على المشتري، قد لا يثمر الشجر، قد يكون قليلا في بعض الأعوام. أحيانا النخل في سنة تكون الأشجار مليئة بالثمار، وأحيانا يضعف. أحيانا النخلة تكون في العام الماضي مليئة، والتي العام الذي يليه ما فيها شيء حتى ولا قنو واحد. وهذا يحصل كثيرا. فهنا بيع شيء مجهول أو وشيء معدوم، فجاء الإسلام بالنهي عنه. قال: وعن الثنيا، أيضا هذا جاء النهي عنه. الثنيا، الثنيا الاستثناء، الاستثناء. الآن لما يقول في البيع: بعتك هذا الكوم من التمر إلا بعضه أو إلا جزءا منه، هذا الآن أصبح فيه ماذا؟ في جهالة. قد يتمم البيع ويقول أنا، وهو يظن أن بعضه يعني قليل، ثم يفاجئها البائع يقول أنا أقصد بعضه نصفه، لأن بعض تحتمل هذا وتحتمل هذا أو جزء منه، يقول أنا أقصد بالجزء النصف مثلا، وكان يظن أن الجزء يعني أو البعض شيء قليل منه، أو بعتك هذه الأغنام إلا بعضها أو إلا شيء منها أو إلا جزء منها، هذا الذي ينهى عنه. لكن لو قال له بعتك هذه الأغنام إلا هذه العشر، هذه العشر يشير عليها ويشير إليها يقول هذه ليست داخلة في البيع، الأغنام كلها بقيمة كذا أبيعك إياها إلا هذه العشر، هذه مستثنات، هنا الثنية جائزة لأنها واضحة، لأنها واضحة. لكن لما يكون شيء غامض بعتك هذه الأغنام إلا بعضها أو إلا جزء منها، هذا الذي ينهى عنه. فإذا الثنية التي هي الاستثناء إذا كان في شيء واضح فلا بأس به. ولهذا جاء في رواية عند الترمذي للحديث قال نهى عن بيع الثنية إلا أن يعلم، لا نهى عن بيع الثنية إلا أن يعلم. يعلم ماذا؟ يعلم مقدار المستثنى. أما إذا كان المستثنى مجهول، بعتك هذه الأغنام إلا بعضها، هذه الصبرة من التمر إلا بعضها أو إلا شيء منها، هذا مجهول فلا يجوز. لكن إلا أن يعلم يعني أن يعلم المشتري القدر المستثنى ما هو، فهذا ما فيه بأس، هذا ما فيه بأس. إذن الثنية المنهي عنها هي المجهولة، إلا بعضه إلا قليلا منه. لكن إذا قال بعتك هذا التمر، هذا الكم من التمر إلا خمسة آصع، هذا واضح. أو إلا هذه العشر مثلا من الشياه، هذا واضح، فلا بأس به. نعم. قال ورخص في العرايا، وهذه مرة فيها باب خاص.
قال رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين، وفي رواية ابن أبي شيبة عن بيع الثمر سنين.
قال عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين، وفي رواية عن بيع الثمر سنين. هذا مثل ما تقدم في الحديث الذي قبله، النهي عن المعاومة. المعاومة هي السنين، قال لها بيع المعاومة، هو يقال له بيع السنين لأنه بيع فيه غرر، ولأنه بيع معدوم ومجهول فهو بيع محرم. نعم.
قال رحمه الله باب بيع العبد بالعبدين. عن جابر رضي الله عنه قال جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يشعر أنه عبد، فجاء سيده يريده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه، فاشتراه بعبدين أسودين، ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله أعبد هو.
قال باب بيع العبد بالعبدين. العبد بالعبدين يعني هل يجوز هذا البيع، لأن فيه تفاضل عبد بعبدين، فهل يجوز هذا البيع؟ الأجناس التي هي ليست من الأجناس الربوية لا يشترط فيها مثل بمثل، لا يشترط فيها مثلا بمثل. فمثلا عبد بعبدين، سيارة بسيارتين، بقرة ببقرتين، عمارة مثلا بعمارتين، مثل هذه الأشياء، هذه كلها لا بأس في التفاضل فيها عند البيع، لأنها ليست من الأجناس الربوية التي يشترط فيها أن يكون مثلا بمثل يدا بيد. قال عن جابر رضي الله عنه جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة، عبد أي أبق من سيده، أبق من سيده، فر منه وجاء للنبي عليه الصلاة والسلام وبايعه على الهجرة ولم يشعر أنه عبد، وهو أيضا لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد، فبايعه فجاء سيده يريده، جاء سيده يريده. فهنا الذي حصل ما هو؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام بايعه، ولما بايعه ما كان يشعر أنه عبد، وهذا العبد أيضا ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن له سيد، ما أخبره بذلك. فجاء سيده يريده فقال له النبي عليه الصلاة والسلام حتى يعني يحل هذا الإشكال الذي حصل أنه بايعه ثم تبين أن له سيدا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه، فاشتراه بعبدين أسودين، وهذا موطن الشاهد، عبد بعبدين، اشتراه بعبدين أسودين، ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله أعبد هو، يعني حتى يتحقق بعد أن حصل هذا الموقف من هذا الرجل. وهذا الذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء سيده يريده ما أعطاه إياه، قال بعنيه، هذا يعد من مكارم أخلاقه وجميل تعامله عليه الصلاة والسلام، كره أن يرد ذلك العبد خائبا بما قصده من الهجرة والصحبة، فكره النبي عليه الصلاة والسلام أن يرده، فاشتراه من سيده، ورغب سيده في البيع بأن اشتراه بعبدين اثنين. نعم.
قال رحمه الله: باب النهي عن بيع المصرات. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع شاة مصرات فهو فيها بالخيار 3 أيام، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر.
قال: باب النهي عن بيع المصرات. المصرات هي الشاة أو الناقة أو البقرة، يحسن صاحبها أيام بيعها تعليفها ولا يحلبها، لا يحلبها، يتركها، ثم لما يقدم هذه الشاة للبيع يجد المشتري أن ضرعها غزير الحليب، فيظن أنها شاة حلوبا وهي مصرات، يعني نوع من الغش، هذا نوع من الغش، فيظن أنها شاة حلوبا، ثم إذا حلبها وانتهى الحليب الذي فيها تبين أنها ليس فيها إلا القليل وليس كما يعني شاهد فيها وقت البيع أنها غزيرة الحليب، فجاء النهي عن ذلك لما فيه من الغش، وفي الحديث: من غشنا فليس منا. قال: من ابتاع شاة مصرات فهو فيها بالخيار، فهو فيها بالخيار، يعني بخير النظرين، ينظر إن شاء أبقاها على ما هي عليه له ذلك، وإن شاء ردها، هو مخير، لأن البائع غشه، أعطاه شاة مصرات أوهمه أنها حلوبا وأنها غزيرة الحليب، فتبين أنها بخلاف ذلك، فهو بخير النظرين، يعني إن شاء أبقاها على ما هي عليه وإن شاء ردها، لكن إن ردها يردها بشرط، قال: وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر. صاعا من تمر مقابل ماذا؟ الحليب الذي أخذه في في هذين اليومين أو الثلاثة التي أيام التجربة، أيام التجربة هذه الأيام الثلاثة. قال بالخيار ثلاثة أيام، ثلاثة أيام، لأن ثلاثة أيام كافية لكشف أمر الشاة، هل هي غزيرة الحليب أو أنها مغشوشة ليس فيها إلا القليل. نعم.
قال رحمه الله: باب تحريم بيع ما حرم أكله. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بلغ عمر أن سمرة رضي الله عنهما باع خمرا فقال: قاتل الله سمرة، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها.
قال: باب تحريم بيع ما حرم أكله. ما حرم أكله، قد صح في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، إذا حرم شيئا حرم ثمنه. الخمر حرام فثمنها حرام، والخنزير حرام فثمنه حرام، وهكذا كل المحرمات أثمانها محرمة، أثمانها محرمة. لو قال من باعها: أنا ما لم أستعملها، يقال له: نفس الثمن، نفس الثمن، هذا خبيث ومحرم، لأن الله عز وجل إذا حرم شيئا على العباد فثمنه حرام، فثمنه حرام. وأورد هنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه بلغه أن سمرة ابن جندب رضي الله عنه، وفي صحيح البخاري أبهم قال أن رجلا، وفي مسلم قال أن سمرة، وفي خارج الصحيحين جاء في بعض الروايات أن سمرة ابن جندب باع خمرا فقال: قاتل الله سمرة، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. أي أن هذا هذه الشحوم هي محرمة، محرمة عليهم، حرمها الله سبحانه وتعالى عليهم شحوما فجملوها أذابوها، صارت ذائبة سمن، وباعوها حيلة على النهي، فلعنوا بذلك، لأن المقصود، مقصود عمر رضي الله عنه من إراد ذلك، أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وهذا جاء مصرح به في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، حرم ثمنه. وقيل إن جندب، إن سمرة بن جندب رضي الله عنه باع ذلك لبعض أهل الكتاب، ولعله ظن أن التحريم في أن يكون بيعه للمسلمين، أن يكون بيعه للمسلمين. ولهذا الآن، حتى الآن في بعض الجاليات بعضهم يبيع أشياء محرمة على غير المسلمين، يظن أن هذا لا شيء فيه، أن هذا لا شيء فيه، وأن التحريم إنما هو بيعه على من؟ على المسلم. ويقول: هؤلاء كفار أصلا، هم يعني يستعملونه، فيتأول لنفسه ويبيعه، يظن أن التحريم في بيعه للمسلم، أن التحريم في بيعه للمسلم. فقيل أن يعني أن سمرة رضي الله عنه أنه فعل ذلك ظنا أن التحريم إنما هو في بيعه للمسلم. وقيل في تخريج هذا الصنيع من سمرة قيل غير ذلك، نعم.
قال رحمه
أقوالا يعني في ذكرها الحافظ ابن حجر في الفتح. نعم.
قال رحمه الله: باب تحريم بيع الخمر. عن عبد الرحمن بن وعلة السبائي من أهل مصر أنه سأل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عما يعصر من العنب، فقال ابن عباس: إن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم رواية خمر، فقال له رسول الله راوية خمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل علمت أن الله تعالى قد حرمها؟ قال: لا. قال: فسار إنسانا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بما ساررته؟ فقال: أمرته ببيعها. فقال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. قال: ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها.
قال: باب تحريم بيع الخمر. الخمر حرمه الله سبحانه وتعالى ونهى عنه لأنه يترتب عليه مفاسد عظيمة ومضار كبيرة جدا، وأنه مذهب للعقل، وعند ذهاب العقل بشربه يحصل مفاسد لا حد لها ولا عد. فالخمر خبيث، بل هو أم الخبائث، بل هو أم الخبائث ومجمع الشرور والمفاسد. فالشريعة جاءت بالنهي عنه، وما جاءت الشريعة بالنهي عنه وتحريمه فثمنه حرام، وأكل ثمنه سحت، وكل جسد قام على السحت فالنار أولى به. وقد تقدم معنا في الحديث إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فالخمر حرمها الله فثمنها حرام. وهنا أورد هذه القصة في حديث ابن عباس أن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر، أهدى له راوية خمر. الراوية الوعاء، الراوية الوعاء ويقال لها المزودة، راوية خمر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل علمت أن الله تعالى قد حرمها؟ أنت الآن جئت بها هدية، فهل تعلم أنها حرام؟ يعني جئت تهديها وأنت تعلم أنها حرام أو لا تعلم؟ يعني انظر لطف النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يأتيه بهدية خمر فيقول له: هذه الهدية جئت بها وأن تعلم أنها حرام ولا أو لا تعلم؟ أن المقام مقام تبيين ونصف، هذا غاية اللطف. قال الرجل: لا 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 أعلم أنها حرام، ما بلغه أنها نزل فيها تحريم، ما علم بذلك، فجاء بها هدية للنبي عليه الصلاة والسلام. الآن لما علم الرجل يبدأ يدور في ذهنه ماذا؟ أي شيء يصنع بها؟ ماذا يصنع بها؟ قال: فسار إنسانا، يعني بهذا الأمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بما ساررته؟ سار إنسانا أي كلمه إنسان سرا، سرا بينه وبينه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بما ساررته؟ بما ساررته؟ ماذا قلت له؟ قال: أمرته ببيعها، لأنه الآن جاء بها هدية وبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أنها حرام، فماذا يصنع بها؟ فهذا جاء وساره بينه وبينه، قال: بيعها، بيعها. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن الذي حرم شربها حرم بيعها، إن الذي حرم شربها حرم بيعها. وهذا أيضا من لطف النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الرجل الذي في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يساره بهذا الأمر، يعني لم يعنفه ولم يزجره ولم وإنما بين له الحكم. وهكذا شأنه عليه الصلاة والسلام في تعامله وأخلاقه الرفيعة. وإلا كثير من هذه الأمور يعني قد يعامل أو قد يعامل الناس من يصنع ذلك بأشياء شديدة جدا، نعم بأشياء شديدة بألفاظ أو بطرد من المكان أو بزجر عنيف أو بغير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: بما ساررته؟ قال: أمرته ببيعها. قال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. قال: ففتح المزادة التي هي الراوية، في أول الحديث سماها راوية وفي آخره سماها مزادة، وما بمعنى حتى ذهب ما فيها، يعني أهراق ما فيها من الخمر. وهذا هو الصنع الصحيح في 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 هذا المقام. تبين أنها حرام، لا تباع ولا تهدى ولا توهب لأحد، وإنما تراق وتتلف. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.